بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى المجلس الثالث والأخير من مجالس هذه الدورة المباركة في التعليق على كتاب الصيام من كتاب الكافي للحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه وغفر له. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: باب ما لا يجوز صومه من الأيام. قال: لا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم الأضحى لأحد من الناس، وكذلك أيام التشريق، إلا أن المتمتع إذا لم يجد هديا وجب عليه صوم 3 أيام في الحج ولم يصمها قبل يوم النحر، رخص له مالك وأصحابه في صيام أيام التشريق. وقد قيل: لا يجوز صومها لأحد كالفطر والأضحى، سواء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، والأول قول مالك وهو الأولى، يعني اختيار ابن عبد البر، قال وهو الأولى لأنها من أيام الحج، وقد قال الله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج، البقرة. وقد روي ذلك عن ابن عمر وعائشة، وهو قول ابن شهاب وعروة. المصنف رحمة الله عليه بدأ بذكر الأيام التي لا يجوز صومها، وذكر يوم العيدين، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، يعني يحرم صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. وأما أيام التشريق فهي الأيام 3 بعد يوم النحر، 11، 12، و13 من ذي الحجة، تسمى أيام التشريق، وقد جاء النص فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وذكر لله عز وجل، أيضا هذه يحرم صومها. طبعا يقول: إلا أن المتمتع، المتمتع هو الحاج الذي جاء بعمرة في أشهر الحج وحل منها ثم حج من العام ولم يرجع إلى بلده، يعني ما رجع إلى بلده بعد العمرة، طبعا عليه هدي، فمن لم يجد الهدي فصيامه 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هنا يقول: هل يجوز له أن يصوم الأيام 3 هذه في أيام التشريق إذا لم يستطع صيامها قبل ذلك؟ مذهب مالك رحمة الله عليه جواز صومها، فمالك رحمة الله عليه وأصحابه يجوزون صومها للمتمتع، وفريق من أهل العلم من المالكي ومن غيرهم يمنعون ذلك، قالوا لأنها فيها نهي. عموما بالنسبة للأيام التي أيام الصوم عندنا على 5 أقسام، الأيام في مسألة الصوم على 5 أقسام، منها القسم الأول ما لا يصح صومه بوجه من الوجوه، وهو يوم العيدين، هذا يحرم صومهما على أي وجه كان، لا يجوز فرضا ولا نفلا ولا تطوعا ولا نذرا ولا أي شيء، صوم يوم العيدين هذا محرم لا يصح بوجه من الوجوه. والقسم الثاني ما يصح صومه على وجه مخصوص، وهذه هي أيام التشريق للمتمتع دون غيره. المتمتع عموما بالمناسبة يطلق على القارن والمتمتع، لأن القارن أيضا عليه هدي، القارن عليه هدي، فمن لم يجد الهدي عليه الصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إليه. ولذلك رخص الفقهاء، وهذا قول مالك وأصحابه، أنه يجوز للمتمتع أن يصوم أيام التشريق بدل الدم، لأنه ما عنده دم، ما يستطيع ذبح ذبيحة، يصوم 10 أيام، 3 في الحج، قال يجوز أن تكون من أيام التشريق. القسم الثالث ما يصح أن يصام ويكره على كل وجه، ما يصح أن يصام ويكره على كل وجه، وهذا ثالث الأنواع، وهي ما ورد فيه الكراهة، ما ورد فيه الكراهة. ومنها مستحق العين لصوم مخصوص لا يصح صومه عن غيره، وهو زمان رمضان، فشهر رمضان لا يصلح أن يدخل عليه صيام آخر، لا يصح أن يدخل عليه. وسيأتي معنا إن شاء الله كيف لو أن شخص نذر صيام سنة هل يدخل رمضان فيها مثلا؟ الجواب لا، لأن رمضان ركن وفريضة والمشغول لا يشغل. حتى أن فقهاء المالكية قالوا إذا صام السنة كاملة لا يصوم رمضان ولا يوم العيدين، يومي العيدين ولا أيام التشريق، ولا يقضي. قالوا لأن هذه أصلا محرم صومه، هذه أيام العيدين والتشريق. وأما رمضان فزمان لا يصلح أن يدخل عليه صيام آخر، هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. والقسم الأخير ما يصح أن يصام على كل وجه من أنواع الصيام سوى رمضان، وهما عدا رمضان وأيام العيد. وطبعا بالنسبة لهذا لا يخفاكم بأن المقصود فيها أيام الباقية التي جاءت الأحاديث ونصت على سنية واستحباب صومها. قال رحمة الله عليه، قال وقد قيل لا يجوز صومها لأحد كالفطر، ذكرنا بأن قول مالك هو الأرجح. قال ولا يتطوع أحد بالصيام أيام منى وهي أيام التشريق، يعني لا يجوز لأحد يقول والله أنا أريد أن أتطوع بصيام هذه الأيام الثلاثة، بصيام الأيام الثلاثة أيام التشريق وهي 11 والثاني عشر والثالث عشر. وهنا يبرز سؤال وهو من اعتاد صوم الأيام البيض هل يصوم اليوم 13؟ الجواب لا، لا يصوم اليوم 13، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق سواء للحاج أو لغير الحاج، للحاج أو لغير الحاج. طيب ما العمل؟ يصوم بعد 13، يصوم 14، 15، 16، أو يصوم 3 أيام من كل شهر كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وذكر يوسف بن عمر قولين في من أفطر في النذر ناسيا هل يجب عليه الإمساك أو يجوز له أكله فيصومه عند مالك من نذره أو نذر الصيام ذي الحجة. طبعا هذا فيما يتعلق بقضية النسيان في النذر، وسبق أنني نبهت على هذا. قال ومن كان عليه الصيام متتابع. طيب من هو الذي عليه صيام متتابع؟ أصحاب الكفارات المغلظة، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، هذا اللي عليهم صيام شهرين متتابعين. قال ومن كان عليه صيام متتابع فمرض ثم صح، مرض جاء مرض مكث يومين مريض ثم صح وقوي على الصيام في ذلك اليوم، هو كأنه يشير إلى أنه مرض في هذا اليوم ثم صح، فإنه يصومه ويبني به على صيامه الذي صامه في الظهار أو القتل ولا يقضي فيه رمضان. يقول ومن كان عليه صيام متتابع فمرض ثم صح، ظاهر الكلام أنه ما أفطر لكنه مرض ثم صح وقوي على الصيام في ذلك اليوم، فإنه يصومه ويبني به على صيامه الذي صامه في الظهار أو القتل ولا يقضي فيه رمضان. ولا يجوز لأحد صوم يوم الشك خوفا من أن يكون من رمضان، فإن تيقن أنه من شعبان جاز صيامه تطوعا، فأما مع الشك فلا. وهذه سبق التنبيه عليها في أول المجالس بأن صيام يوم الشك منهي عنه عند المالكية، وهو قول الجمهور، والحنابل انفردوا في هذا وذهبوا إلى مشروعية صيام يوم الشك. هو يقول هنا لا يجوز لأحد أن يصوم يوم الشك، واعتقد بأننا قريب عهد بتعريف يوم الشك وهو اليوم 30 من شعبان حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر. قال لا يجوز أن يصوم خوفا من أن يكون من رمضان، وذكرنا حديث عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال فإن تيقن أنه من شعبان جاز صيامه تطوعا، فأما مع الشك فلا. وحقيقة هنا لابد أن نقول جاز صيامه تطوعا لمن له عادة، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما يعني له عادة، فوافق الاثنين، وافق مثلا الخميس الاثنين أو الخميس مثلا، أما يصوم تطوعا هكذا أيضا لا. قال رحمة الله عليه: باب جامع النذر. المصنف رحمة الله عليه ذكر يعني بعض مسائل النذر في الصيام، وإلا النذر له باب مستقل لا يخفاكم، باب النذر والأيمان هذا باب مستقل، لكن هنا أتى بمسائل تتعلق بالصيام المنذور، تتعلق بالصيام المنذور. قال: من نذر صوم سنة بعينها لم يصم الفطرة ولا أيام النحر الثلاثة ولا قضاء عليه في ذلك كما لا يكون عليه قضاء رمضان، وقد قيل إنه إن لم ينوي ألا قضاء عليه قضاها، والأول هو الصحيح وبه أقول. من نذر صوم سنة بعينه، إنسان قال أنا لله علي أن أصوم سنة 1441، نذر أن يصوم هذه السنة، انعقد النذر ولزمه من دخول السنة هذه لا بد أن يصوم من أول محرم يلزمه ذلك. لماذا؟ لنعين السنة. قال: لم يصم الفطر يعني يوم عيد الفطر وكذلك الأضحى، وكذلك الأضحى. لماذا؟ لأن هذه الأيام محرم صيامها ولذلك لا يصلح فيها الصيام، فهذه هذا الزمان لا يصلح فيه الصوم ولذلك لا يصوم، فتخرج من السنة، واضح؟ وكذلك أيام النحر الثلاث تخرج من السنة، تخرج من السنة، ولا قضاء عليه في ذلك، ما يقضي. لماذا؟ لأنه أصلا محرم صومها، محرم صومها. في من العلماء من يذهب إلى أن يقضي هذه الأيام بعد رمضان، والصواب بأنه لا يقضي. لماذا؟ لأنه أصلا محرم صومه، محرم صومه. كما لا يكون عليه قضاء رمضان، أيضا رمضان لا يقضي. ولذلك الآن من قال من نذر قال لله علي صوم هذه السنة سنة 1441 مثلا، خرج منها شهر رمضان هذه 30 يوم، وخرج منها يومي العيدين 32 يوم، وخرج منها الأيام الثلاثة أيام التشريق كم؟ 35 يوم. 35 يوم هذه خرجت، يعني كأنه يعني هو لا يكمل السنة كامل، لا يكمل السنة كاملة. لماذا؟ لأن هذه الأيام زمانها لا يصلح فيه الصوم، فالصوم هذه الأيام لا تقبل الصوم لأن الله حرم الصوم فيها. طيب، طبعا ابن عبد البر رجح الأول اللي قال بأنه لا يقضي. قال: ومن نذر صوم شهر بعينه غير رمضان، قال مثلا لله علي أن أصوم شهر مثلا شعبان مثلا ولم يصمه كان عليه قضاؤه ولا كفارة عليه غير ذلك. من نذر صوم شهر بعينه غير رمضان، لأن رمضان ما يجوز أن ينذر صومه. لماذا؟ لأن رمضان زمن لركن من أركان الإسلام وهو الصوم في هذا الشهر، والمسلم مكلف بصومه فيكون مشغولا فلا يشغل بغيره، لا يجوز أن يشغل لغيره، القاعدة الفقهية أن المشغول لا يشغل. طيب، من نذر صوم شهر بعينه لكنه ما صام، نفترض مثلا نذر أن يصوم شهر شوال ولم يصمه، كان عليه قضاؤه، يجب عليه أن يقضيه ما دام أنه ما نوى رمضان، ولا كفارة عليه غير ذلك، يعني ما في كفارة أخرى إلا أنه يقضي. فإن مرض لم يقضه، إن مرض لم يقضه. وقد روى المدنيون عن مالك أن الفطر في النذر كالفطر في التطوع سواء، أن الفطر في النذر كالفطر في التطوع سواء. وسبق معنا أن من أفطر في صوم نفل قضى، فهنا يقول بأن المدنيون من المالكية يروون عن الإمام مالك أن الفطر في النذر كالفطر في التطوع سواء، يعني يجب عليه أن يقضي. طبعا الحديث هنا لأنه عين الشهر، عين الشهر، فإذا مرض قالوا لا يقضي، والصواب بأنه يقضي وتبقى ذمته مشغولة لأنه أوجب على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرعي، ولذلك إذا فاته الشهر قضى مثل صوم رمضان. فصوم رمضان واجب على كل مكلف، فإذا ما استطاع الصوم لسفر أو لمرض أو لنفاس للمرأة مثلا يقضون بعد ذلك. ومن نذر صيام سنة بغير عينها، ها هذه مسألة ثانية. قبل قليل نذر صوم سنة 1441 انتهينا منها، الآن من نذر صوم سنة لا بعينه، قال لله علي أن أصوم سنة وأطلق، ولم ينوها متصلة بصيام 12 شهرا بالأهلة. من نذر صيام سنة بغير عينها ولم ينوها متصلة صيام 12 شهرا بالأهلة، وإن لم يبتدئ من أول الشهر أتمه 30 يوما، فإن أراد أن يصومها متتابعة تتابعة الشهور وهو المستحب له لم يعتد بصوم رمضان من ذلك. الآن نذر أن يصوم سنة لا بعينه، لا يلزم أن وما نوى أن تكون متصلة بالأشهر القمرية، ما نوى، يقول لك هنا يصوم إن شاء بالأشهر القمرية وإن شاء أن يصوم بغير اعتبار الرؤية بشرط أن يصوم 30 يوم. إذا مثلا ابتدأ من منتصف الشهر لزمه أن يصوم 30 يوم، لزمه أن يصوم 30 يوم، لأن الشهر عندنا إما 29 وإما 30، ولذلك نأخذ بالاحتياط أنه 30. فإن أراد أن يصومها متتابعة الشهور وهو المستحب لم يعتد بصوم رمضان. بمعنى أي شخص نوى أن يصوم سنة بغير عينها، قال لله علي أن أصوم السنة، لزمه أن يصوم 12 شهر. لماذا؟ لأنه ما عين سنة كاملة، خاصة وأنه لم ينوها أن تكون متتابعة بال 12 شهر، لزمه أن يصوم سنة كاملة بما فيها رمضان يقضيه، هكذا نص. أما إذا أراد أن يصوم متتابعة الشهور، متتابعة الشهور يعني يريد أن يسردها سردا متتابعة الشهور، لم يعتد بصوم رمضان من ذلك. ومن نذر صوم يوم يجوز صيامه فعليه أن يصومه، وإن لم يجوز صيامه لم يصمه، ولم يكن عليه بذلك شيء من كفارة وغيرها. من نذر صوم يوم يجوز صومه، الاثنين الخميس مثلا الثلاثاء الاربعاء، فعليه أن يصوم. وإن لم يجوز مثلا نوى صيام الجمعة، عفوا نذر صيام الجمعة لم يصم. طيب هل عليه شيء يقضي؟ قال لم يكن عليه بذلك شيء من كفارة وغيره، قالوا لأنه نذر صوم أصلا محرم، نذر صوم أصلا يكون محرما. قال ولو نذر صوم يوم بعينه ما عاش لزمه صومه، يقول لله علي صوم يوم، صوم يوم الاثنين، مع أن الصيام سنة، يلزمه معاش، ولذلك يجب عليه أن يصوم يوم الاثنين ما دام أنه نذره. وبالمناسبة كثير من الناس وللأسف بسبب العاطفة يذهب فينذر نذر شاق ويورط نفسه في مثل هذا الأمر، ولذلك على الناس أن يبتعدوا عن النذر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، قال النذر لا يأتي، يعني النذر لا يغير شيء من قدر الله، ولذلك يبتعد الناس عن النذر. من نذر صوم يوم بعينه ما عاش لزمه صومه، وما أوفى منه شهر رمضان والأيام المنهي عن صيامها لم يكن عليه قضاؤها. وفي هذا اختلاف كثير، والمختار ما قلت لك، وكان مالك يجيز لمن نذر صوم اليوم الثالث من أيام التشريق، أو نذر صوم يوم ذي الحجة، أو جعل على نفسه صوم يوم عاش فصادف ذلك اليوم أنه يصومه ويبتدئ فيه أيضا صوم التتابع، ولا يقضي عنده فيه يوم من رمضان أحد، إلى آخر ما ذكر. عموما يلزمه ذلك. ومن نذر صوم يوم بغير عينه كرجل جعل عليه يوما فأفطره بعذر أو بغير عذر قضاه، قال لله علي أن أصوم هذا، لله علي أن أصوم يوما مثلا، ثم أفطر فيه بعذر أو بغير عذر يقضيه ولو كانت امرأة قضت ما وافى ذلك من أيام حيضتها مثلا جاءت عليها الحيضة إذن أفطرت وتقضي. قال رحمة الله عليه: باب الصيام التطوع. تعرفون بأن ما من عبادة من العبادات الواجبة إلا والشارع الحكيم شرع لها من جنسها تطوعات، والتطوعات لها فضائل كثيرة وعوائد أثيرة وبركات عديدة على المكلف وعلى العبادة. ولذلك مثلا الصلاة هي 5 صلوات الفريضة، فشرع لها من جنسها تطوعات: السنن الراتبة، القبلية والبعدية، قيام الليل، صلاة الضحى، التطوع المطلق مثلا، وهكذا. الزكاة فريضة شرع لها من جنسها الصدقة النافلة الفضل. عندنا الصيام ركن من أركان الإسلام، صوم رمضان شرع له من جنسه صوم التطوع. عندنا الحج ركن من أركان الإسلام في العمر مرة واحدة، شرع له من جنسه التطوع. العمرة على القول الراجح بأن واجبة مرة في العمر، شرع لها من جنسها أيضا تكرار العمرة، يعني تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والنوافل هذه لا شك بأنها أول ما تعود على الإنسان، بحيث أنه يعني يشعر بزيادة في الإيمان، وأيضا يكون فيه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وحرص على سنته. الأمر الآخر أن هذه النوافل مكملة للفرائض، مكملة للفرائض. ولذلك جاء في الحديث: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، يحاسب عليه الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تام، وإن كانت ناقصة يقول الله: انظروا هل لعبدي من تطوع. كذلك السنن هذه خادمة للفريضة، ولذلك الفرائض هذه إذا تجردت عن السنن مثل البيت غير المكتمل. لاحظ الآن لو بنيت بيت مثلا وما زال لم مثل ما يقولون يليس أو البلاستر أو شيء، يعني قائم، بيت قائم ممكن يسكن لكن ما يمكن أن يسمى بأنه بيت مكتمل. كذلك العبادات هذه الفرائض تحتاج إلى النوافل، فهي خادمة لها. وسبحان الله العظيم، ما أحد واظب على السنن إلا ونشط في الفرائض، كان عنده رغبة في الفرائض. وما أحد سبحان الله تخلى عن السنن واكتفى بالفرائض إلا قصر في الفريض، وهذا شيء معروف. الآن شرع بذكر أنواع صوم التطوع. قال: جائز عند مالك صيام الدهر لمن قوي عليه إذا أفطر الأيام التي لا يجوز صومها. صوم الدهر ما معناه؟ أن يصوم الدهر كله بحيث لا يفطر، يصوم يوميا. هذه مسألة خلافية في الواقع، المالكية يذهبون إلى جواز سرد الصوم بشرط أن يفطر يوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومن أهل العلم منع صوم الدهر، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، ما صام من صام الدهر، وكان ينهى عن الوصال إلا إلى السحر. والمسألة فيها خلاف، عموما فيها خلاف. من أهل العلم من يذهب إلى أن من يقدر على ذلك يجوز له. قال: وجائز صيام يوم الجمعة وغيره من أيام الجمعة. هذا الأمر الثاني عند المالكي أنه يجوز، وعند بقية العلماء يكره صوم يوم الجمعة، لأنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، ولذلك هو يوم مشتمل على عبادات جليلة حتى ينشط الإنسان ويواظب على هذه العبادات، مثل يوم عرفة مثلا للحاج كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. عموما هذه أيضا مسألة خلافية، منهم من يحرم ومنهم من يكره ومنهم من يبيح. قال: وجائز صيام يوم عرفة وفطره للحاج وفطره للحاج أفضل للقوة على الدعاء. صيام يوم عرفة سنة لغير الحاج، أما الحاج فيكره له. والمالكي يذهبون إلى أن الأفضل له الفطر، والصواب أنه يكره للحاج أن يصوم يوم الفطر لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والنهي محمول على الكراهة. قال: وصيام عاشوراء مرغوب فيه مندوب إليه. عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وكان واجبا في أول الإسلام، فلما فرض الصيام صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ الوجوب إلى السنية، فبقي سنة، فبقي سنة، ولذلك الصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة. قال: وكذلك الترغيب والفضل في صوم يوم عرفة بغير عرفة. نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صوم يوم عرفة يقول سلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية، فيكفر ذنوب سنتين كاملتين. قال: ومن تطوع بالصيام وأصبح صائما لزمه الإتمام، فإن أفطر متعمدا فعليه القضاء، وإن أفطر بعذر مرض أو حيض أو نسيان فلا شيء عليه. يقول: من تطوع بالصيام وأصبح صائما لزمه الإتمام، هذه بحثناها في مجلس سابق، وقلنا بأن المالكية يلزمونه بالإتمام، لأن الله تعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم، وذكرت لكم بأن الراجح هو أنه لا قضاء عليه ولا يلزمه الإتمام. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعندنا قاعدة حقيقة أنه يجوز الخروج من العبادة النافلة بعد الشروع فيها إلا الحج والعمرة، لأن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فيجوز للإنسان أن يخرج من النافلة بعد الشروع فيها، فالراجح من أقوال أهل العلم المالكية يمنعون ذلك كما هو مشهور المذهب، ولذلك قال: من تطوع بالصيام وأصبح صائما لزمه الإتمام، فإن أفطر متعمدا فعليه القضاء. الآن يفرقون، هو طبعا يلزمونه بالإتمام، لكن إن أفطر متعمدا عليه القضاء، وإن أفطر بعذر، طيب ما هو العذر؟ مرض أو حيض أو نسيان مثلا، قالوا: لا شيء عليه في التطوع، لا شيء عليه في التطوع. قال: وعلى الناس الكف في بقية يومه عن الأكل والشرب والجماع. يعني الآن لو أن شخصا أكل أو شرب أو جامع ناسيا في نهار رمضان، تذكرون قلنا لكم بأن المالكية يبطلون صومه، أعتقد بأنكم تذكرون هذا، ما زلنا قريب عهد، ولذلك قالوا ركن الصوم ما هو؟ النية والإمساك. فقالوا: إذا قلنا بأن الناس لا يفطر إذا أكل أو شرب أو جامع، ماذا بقي في الصوم؟ طبعا هذا مذهب المالكي، هذا مذهب المالكية، ويعني يقيسون ذلك على الصلاة، لو أن ركن من أركان الصلاة نسيه المصلي هل يسقط عنه؟ قالوا: ما يسقط عنه، كذلك الصوم. عموما الجمهور يقولون بأنه من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإنه لا يقضي، لكن يمسك بمجرد العلم، لأن الصوم فيه حديث خاص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن هنا يقول: وعلى الناس الكف عن بقية في بقية يوم، يعني هو أكل ناسيا فتذكر، قالوا يجب عليه أنه يكف عن الأكل، ما يكمل حتى لا يستمر في مثل هذا الأمر بعد العلم، شرب مثلا جامع وهكذا. طيب يقضي على المذهب، يقضي على المذهب بأنه يقضي، وقلنا لكم بأن الراجح أنه لا قضاء عليه. قال: وصوم يوم الاثنين والخميس استحب لما جاء فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك قال: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه، وأما الخميس فترفع الأعمال فيه إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر حسن، صيام ثلاث أيام. طبعا عند المالكية بأنك تصوم أي يوم من أيام الشهر ثلاث أيام، والجمهور يذهبون إلى الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولذلك مذهب المالكية أوسع، فمن فاتته الأيام البيض يجوز له أن يصوم من كل شهر، ولهم دليل في ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم من أي أيام الشهر كما تقول عائشة، يعني من أي أيام الشهر شئت صم، هكذا تقول رضي الله عنها. قال: ولم يعرف مالك صيام الأيام البيض 13 و14 و15، يقول ما كان يعرف هذا، هو ما وصلت عنده الأحاديث ولا صحت عنده، والأحاديث صحيح، حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر كلها صحيحة ولله الحمد. عموما تعرفون قاعدة عند المالكية، عمل أهل المدينة عندهم حجة، يقول ما عهدت الناس أنهم يصومون هذه الأيام الثلاثة البيض، وأيضا أنكر صيام الست من صدر شوال إنكارا شديدا، إنكارا شديدا، كان ينكر صيام ستة من شوال ويقول ليس عليه العمل عمل أهل المدينة، ويرى بأنها بدعة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوصل النفل بالفرض، فقالوا من صام ستة من شوال مباشرة في صدر شوال فقد خلط النفل بالفرض، خلط الفرض النفل بالفرض. ولذلك يوجد من الفقهاء، حتى بعض فقهاء المالكية المعاصرين حفظهم الله، يرى بأن هو وقف على الحديث الذي عند مسلم، عند مسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، قال والأفضل أن لا يصوم اليوم الثاني من شوال، وإنما يؤخر ذلك حتى لا يخلط النفل بالفرض. قال ومن تطوع بالصوم في الحضر ثم سافر فأفطر، وتطوع بالصوم في السفر ثم أفطر، فعن مالك فيها روايتان، إحداهما يقضي والأخرى لا يقضي، وهو القياس والاحتياط أن يقضي. يقول من تطوع بالصوم في الحضر، رجل مقيم فصام الاثنين ثم سافر فأفطر، هل يقضي أم لا؟ روايتان. قياس مذهب المالكية والمخرج على أصول مالك رحمة الله عليه أنه يقضي، والرواية الثانية بأنه لا يقضي. وتطوع بالصوم في السفر، يعني مسافر فقال أصوم اليوم ثم أفطر، أيضا الحكم نفسه، الحكم نفسه الذي ذكرته قبل قليل بالنسبة لروايات الإمام مالك رحمة الله عليه، هم يرون الاحتياط القضاء، والصواب بأن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فمن صام تطوعا ثم بدأ له الفطر له ذلك، هذا هو الراجح. قال رحمة الله عليه باب جامع في الصيام، ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور، هذه السنة، ولذلك من السنة تعجيل الفطر وعدم تأخيره، وتأخير السحور وعدم التبكير به، والسحور أهون من تأخير الإفطار، لكن الإنسان الأفضل والأكمل له أن يؤخر السحور، وهذا فيه بركة، فيه خير، أولا موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني سيكون الإنسان مستعدا لقيام الليل إذا لم يكن قد قام وأوتر قبل ذلك، وأيضا الأمر الآخر سيحرص على صلاة الفجر، وأمر آخر أن تأخير الأكل هذا يقويه على الاستمرار في العبادات في النهار، لأن من أكل تسحر مثلا في بعد العشاء ونام ثم استيقظ على أذان الصبح ولم يأكل، يعني يصيبه الإرهاق والإجهاد والتعب، ربما يعني يفتر عن العبادة ويكسل عن الطاعة، هذه من البركة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السحور، أن السحور بركة. قال والنهار الواجب صومه هو من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، لأن الله تعالى قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل. قال فإذا استيقن الصائم مغيبها يعني الشمس حل له الفطر، فإن ظن أن الشمس قد غربت بغيم أو بغيره فأفطر ثم ظهرت الشمس فعليه القضاء. وهذه مسألة حقيقة الكلام فيها طويل جدا. الآن هو ذكر ما زمن الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا تيقن غروب الشمس خلاص، أذن المؤذن أو لم يؤذن، العبرة بغياب قرص الشمس. قال فإن ظن أن الشمس قد غربت بغيم أو بغيره فأفطر ثم ظهرت الشمس فعليه القضاء، يعني الآن هو ظن بأن الشمس قد غربت وأفطر ثم تفاجأ وإذا زال السحاب وذهب القطر مثلا، فتبين أن الشمس ما زالت حية موجودة فقال عليه القضاء، والراجح أنه ليس عليه القضاء، لأن هذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أفطروا كما في حديث أسماء، أفطروا في يوم وكان غيما، ثم انزاح الغيم فتبين بأن الشمس ما زالت موجودة، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. هذا هو الراجح. طبعا الآن الحمد لله من نعمة الله علينا وجود هذه التقاويم، وجود الساعات، الأذان الذي يسمع في كل حي ولله الحمد، خفف هذه المسألة. قديما كانت كثيرة لكن الحمد لله الآن أخف. قال: ولو أفطر وهو شاك في غروبها كفى مع القضاء إلا أن يكون الأغلب عليه غروبها. يقول من أفطر وهو شاك في غروب الشمس، شاك في غروب الشمس، قال كفى مع القضاء إلا أن يكون الأغلب عليه غروب، يعني الآن شك رجل في غروب الشمس فأكل ثم تبين له بأن الشمس لم تغرب، عليه أن يقضي. عفوا، هو لم يتبين له، هو شك في غروب الشمس ولم يغلب ذلك على ظنه فأكل وشاك، والشك هو التردد، قال يقضي. أما إذا غلب على ظنه، يعني حصل عنده شك لكن غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، قالوا لا يقضي. ومن شك في طلوع الفجر لزمه عند مالك الكف عن الأكل، فإن أكل مع شكه فعليه القضاء كالناس سواء، لم يختلف في ذلك قوله. ومن أهل المدينة، من أهل العلم المدينة وغيره، من لا يرى عليه في ذلك شيء حتى يتبين له طلوع الفجر. وهذه مسألة يسمونها الأصل بقاء، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمن أكل شاكا غروب الشمس قضى، لأن الأصل بقاء النهار. ومن أكل شاكا طلوع الفجر فليس عليه القضاء، لأن الأصل بقاء الليل. وهذه قاعدة حقيقة يعني جميلة، لكن في لابد من التفريق بين مسألتين: مسألة الشك ومسألة الخطأ. لأن لما أكلوا ظانين بأن الشمس قد غربت هذا خطأ، هذا ليس شكا. أما شخص تردد غربت أم لم تغرب، غربت أم لم تغرب، هكذا هذا المعنى، بارك الله فيكم. قال: ومن تسحر في قضاء رمضان في الفجر أو بعده وهو يظنه ليلا ثم علم لم يلزمه عند مالك صوم ذلك اليوم وأفطره وقضى يومه الذي كان عليه. يقول من تسحر في قضاء رمضان في الفجر أو بعده وهو يظنه ليلا ثم علم، يعني أنه ليس بليل، لم يلزمه عند مالك صوم ذلك اليوم وأفطره وقضى يومه الذي عليه، والليل كله موضع للأكل والشرب والجماع لمن شاء. طيب، الآن بدأ يذكر بعض المسائل فيما يتعلق بصوم التتابع. قال: ومن أفطر في شهري التتابع. دائما إذا وردت عبارة شهري التتابع يقصدون بها الكفارة، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة القتل الخطأ. قال: ومن أفطر في شهري التتابع لمرض أو حيض أو نسيان أو اجتهاد جاز له البناء، وإن أفطر لسفر لزمه الابتداء، لزمه الابتداء. يقول: ومن أفطر في شهري التتابع، يعني شخص عليه كفارة صوم شهرين متتابعين فأفطر بسبب المرض أو حاضت المرأة أو نسي الصائم الذي يكفر بالصيام، يعني هو كفارة والصيام، أو اجتهد مثلا، جاز له البناء، جاز له البناء. ما معنى البناء؟ يعني افترض الآن مضى شهر كامل عليه الرجل هذا أو الإنسان عموما، رجل امرأة، صوم شهر كامل، ثم في آخر الشهر هو لابد أن يكمل، أفطر بسبب مرض مدة 5 أيام، أو مثلا المرأة حاضت مدة 6 أيام، أو أكل ناسيا، أو اجتهد في أمر وأفطر. قالوا يبني ولا يبتدي. ما معنى يبني؟ يكمل. طيب، 5 أيام هذه والستة يقضيها، يكملها بعد ذلك. يعني أفترض الآن عليه شهرين، في الشهر الأول بعد ما انتهى 30 يوم أفطر 5 أيام فزال العذر، يجب عليه أن يبني، يكمل ويأتي بهذه الأيام التي أفطرها. قال وإن أفطر لسفر لزمه الابتداء. يفرقون يقول لماذا؟ قال إذا 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 أفطر بسبب السفر يلزمه الابتداء. لماذا؟ قالوا إن المسافر يعني يصلح منه أن يصوم، يصلح منه أن يصوم، والسفر ليس بضرورته أو حاجته ليست مثل ضرورة المرض أو الحيض الذي يحصل للمرأة من دون اختيار، أو النسيان الذي يمثل عارض من عوارض الأهلية. فيفرقون هنا ويقولون إذا أفطر في السفر، أفطر في السفر وهو عليه صيام شهرين متتابعين، قالوا يبتدئ من جديد يعني يستأنف. وإن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه يوم النحر وأيام التشريق ابتدأ. يقول الآن مثلا شخص عليه شهرين متتابعين، فبدأ أول ذي الحجة، يعني الآن عليه ذي الحجة ومحرم شهرين، وهو يعلم بأن سيمر عليه يوم العيد وأيام التشريق الثلاث، قالوا يبتدئ من جديد كأن الشهر ما صامه. لماذا؟ لأن بفعله هو الذي أفطر هذه الأيام بفعله وباختياره. قال ولو صام ولم يتعمده ولكنه جهل فابتدأ صيام الشهرين المتتابعين في ذي الحجة قضى يوم النحر وأيام التشريق وبنى، وقد استحب له هنا الابتداء. لاحظوا الفرق بين القصد والعمد وبين الخطأ أو الاجتهاد. في الأولى قالوا يبتدئ، وفي الثانية لأنه تعمد، وفي الثانية نسي أن شهر ذي الحجة فيه عيد وفي أيام التشريق الثلاثة وانشغل، يعني يقول لك والله أنا إجازتي في هذا الشهر مناسبة وكذا أبغى أصوم. قالوا ليس عليه شيء، والأفضل أن يبتدئ لكن ليس عليه شيء، يكمل ويقضي هذه الأيام الثلاثة بعد، يعني تتصل بشهر محرم. يعني الآن صام ذي الحجة أفطر أربعة أيام يوم عيد الأضحى وثلاث أيام التشريق، ثم يكمل صيام محرم ما يفطر بعد محرم، يكمل صوم أربعة أيام اللي أفطرها لأنه ما قصد ذلك. قال ولو صام شعبان ورمضان لكفارته وفرضه لم يجزه صوم رمضان عن واحد منهما وقضى ثلاثة أشهر شهرا لرمضان وشهري التتابع، لأن رمضان لا يصام فيه غيره. وقد تقدم هذا المعنى في باب حكم النية بالصيام، وقد قيل أنه يقضي شهري التتابع فقط ويجزئه رمضان. الآن نفس الموضوع الصوم، يقول لو ابتدأ في شعبان، تعرفون بأن شعبان هو الشهر الذي يتقدم رمضان وعليه شهرين متتابعين، فنوى شعبان ورمضان، قال ما يجزئه، كيف ينوي الآن صوم الكفارة في رمضان؟ فلا يجزئه ويصوم ثلاثة أشهر، يقضي ثلاثة أشهر. طيب وين الثلاث أشهر؟ قالوا نعم، أولا يقضي رمضان لأنه لم يصوم الركن، فالنية هنا نية كفارة وليست نية الركنية، ويأتي أيضا بشهرين متتابعين وهي الكفارة فيكون عليه ثلاثة أشهر. وقد قيل إنه يقضي شهري التتابع فقط ويجزئه رمضان، ويظهر والله أعلم أنه هذا الراجح، لأن رمضان نيته واحدة ولا يمكن أن ينوي غيره. ولذلك إذا مثل الحج، من لم يحج مثلا حجة الإسلام وذهب فحج حج منذورة، قال سقطت عن حجة الإسلام. كذلك من كفر بصوم شهرين شعبان ورمضان سقط عنه رمضان الركن وبقي عليه صيام شهرين متتابعين، لأنه فصل رمضان بين شعبان. فنحن نقول لا بد أن يكون الشهران متتابعين، لا بد أن يكون متتابعين. طيب ومن أصبح صائما ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر أنه قضاء تم صومه ولم يجز له فطره عند ابن القاسم، وقياس قول مالك عند سائر أصحابه أن له أن يفطر إن شاء، إلا أنه يستحب له صومه كما استحب لمن شاء صوم يوم الاثنين. يقول من أصبح صائما ينوي قضاء يوم رمضان وتذكر بأنه قضى، قالوا ما يفطر في قول ابن القاسم، وقياس مذهب مالك أنه له أن يفطر إن شاء، وإلا أن يستحب له صومه كما استحب لمن شاء صوم يوم الاثنين فأصبح صائما يوم الأحد. يعني يقيسون هذا على هذا، هو نوى صوم يوم الاثنين فتبين بأن اليوم أحد، تبين بأن اليوم أحد يظنه الاثنين. قال ولا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخش الضعف عن تمام صومه والآثار المرفوعة مضطربة متعارضة، ولا تجب أن يقضي بفطر من لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع إلا بالدليل لا معارض له ولا منازع. الحجامة طبعا جمهور الفقهاء على أنها لا تفطر، مفردات الحنابلة هذا من مفردات مذهبهم أنها تفطر، طبعا المالكية يقولون بأن لا تفطر إذا لم يخش الصائم، يعني لا تفطر ولكن لا يلجأ إليها إذا كان يخشى على نفسه الضعف، هكذا نصه. قال ولا بأس بالسواك للصائم في النهار كله عند مالك إذا كان السواك يابسا، ويكره إذا كان رطبا لئلا يصل منه إلى الحلق طعم، وغير مالك يكره بالعشي لخلوفه من الصائم. مسألة السواك للصائم الراجح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه، جواز السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال في الغداء والعشي، أهم شيء عند مالك أن لا يكون رطبا حتى لا يتحلل. والصواب بأن السواك مشروع عموما، ولم يأتي نص في التفريق بين كونه يابسا أو رطبا. طبعا هناك مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية التفريق بين قبل الزوال وبعد الزوال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوفها من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وفي الغالب أن الخلوف هذا يظهر بعد مرور وقت من الصوم، فقال يكره أن يغير هذه الرائحة وإن كانت مستقبحة عند الناس لكنها عظيمة عند الله أطيب من ريح المسك. والصواب بأن هذه الرائحة ليس مصدرها الأسنان إنما المعدة، فالمعدة إذا يبست بحيث تصرف الطعام والشراب أصدرت هذه الرائحة، ولذلك السواك مشروع في كل وقت. قال رحمة الله عليه باب الاعتكاف، ختم هذا الباب بالاعتكاف على عادة العلماء والمصنفين والفقهاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الاعتكاف في آخر رمضان في العشر الأخير من رمضان. قال الاعتكاف الشريعة هو القعود في المسجد عن التصرف في المكاسب وغيرها وما يباح من الجماع وغيره ملازما للمسجد مقيما. يقول لك هذا المعنى الاعتكاف الشريعة، وأصل الاعتكاف في اللغة الإقامة، الإقامة واللبث والمكث، ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، هذا معنى الاعتكاف في اللغة. الاعتكاف بعض العلماء يعرفه لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. والاعتكاف سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال والاعتكاف هو في العشر الأواخر من رمضان سنة، وفي غير رمضان جائز، يعني السنة في رمضان العشر الأخير من رمضان، ومن أراد أن يعتكف في غير رمضان فهو جائز ومشروع، هذا المعنى. قال ولا اعتكاف عند مالك وأكثر أهل المدينة إلا بصوم، وكل يوم يصح صومه فالاعتكاف فيه جائز، وكل يوم لا يصح صومه فالاعتكاف فيه باطل. هذه قاعدة وضابط مهم. الاعتكاف عند مالك ما يكون إلا بصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا وهو صائم، هكذا هذا مشهور مذهب المالكي. قال وكل يوم يصح صومه في الاعتكاف فيه إيش؟ جائز، مثل صوم الاثنين والخميس، يوم عرفة، يوم عاشورة، ستة من شوال، طبعا على غير مذهب المالكية، المالكية في المشهور مذهب لا يرون صيام الست مثلا. وكل يوم لا يصح صومه في الاعتكاف فيه باطل. قبل قليل ذكرنا الأيام التي لا يصح صومه، مثل إيش؟ يوم عيد الفطر، عيد الأضحى، والأيام إيش؟ الثلاثة، أيام التشريق الثلاث. قالوا لا يصح اعتكافه، لماذا؟ قالوا أنه لا يصح فيه الصوم. طيب لماذا تقول هذا؟ قالوا لأن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم. قال ولا يجوز اعتكاف يوم العيد ولا أيام منها، ذكرنا هذا. وأقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة. والاختيار عند مالك أن لا يعتكف أحد أقل من عشرة أيام، هذا المختار عند الإمام مالك. ومن نذر اعتكاف عشرة أيام مطلقة غير معينة لزمه أن يأتي بها متتابعة، فإن فرقها من عذر بنى، وإن فرقها من غير عذر ابتدى. يقول من نذر اعتكاف عشرة أيام قال يلزمه أن يأتي بها متتابعة، فإن فرقها من عذر كامرأة حاضت أو رجل مرض مثلا يبني يكمل، يعني هذا معنى يبني. وأما من فرقها من غير عذر ابتدأ يعني استأنف من جديد، سقط عنه ما مضى ويبدأ يأتي بعشرة أيام متتابعة. قال ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ومن أراد أن يعتكف مسجد جماعة تقام فيه الجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة حضورها واجب، يجب على المكلف أن يشهد الجماعة. فإذا اعتكف في مسجد مهجور أو مسجد لا تقام فيه الجماعة إلا أحيانا مثلا وقت أو وقتين مثل بعض المصليات، قالوا ما يصح. ومن أراد أن يعتكف عشرة أيام ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع. لماذا؟ لأن العشرة أيام سيمر عليه يوم الجمعة، سيمر عليه جزما يوم الجمعة، والمكلف مطالب بأن يشهد الجمعة ولا يجوز له أن يتأخر عنها إلا لعذر. وإن اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة. طيب إن اعتكف مثلا في مسجد قال أنا ما أستطيع أذهب إلى الجمعة، الآن يعتكف في هذا المسجد مسجد الجماعة ويذهب إلى صلاة الجمعة في وقتها. طبعا بعض العلماء قالوا ما يذهب إلا عند يعني قرب دخول الإمام الخطيب، يعني لأن أصلا هو ممنوع من الخروج، فخرج في مثل هذه اللحظة. وبعض العلماء يوسع في هذا يقول لا بأس حتى لو بكر بالذهاب. قال وإن اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه عند مالك. ها هو مالك رحمة الله عليه يبطل الاعتكاف هذا، يقول الاعتكاف باطل. وقال عبد الملك بن الماجشون يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح اعتكافه، وهذا هو الراجح، يذهب ويرجع مثل لو اشترط. بعض المعتكفين يقول يعني يشترط أنه يزور والده ويرجع، اعتكافه صحيح. كذلك الجمعة، الجمعة أصلا لا تحتاج إلى اشتراط لأنه واجب متعينة عليه. ومن أراد أن يعتكف يوما أو أكثر منه دخل موضع اعتكافه قبل غروب الشمس من الليل التي يريد الاعتكاف من صبيحتها. يعني مثلا الآن هو أراد أن يعتكف أول العشر الأخير من رمضان، أول العشر الأخير من رمضان، يدخل قبل غروب شمس ليلة 21، لأن هذه أول ليلة قبل غروب شمس هذه الليلة، لأن الليلة تتبع للنهار القادم وليست للنهار الماضي. لا يعني إذا غربت الشمس، مثلا نحن نقول اليوم آخر درس عندنا اليوم مثلا هذا السبت، مثلا السبت الآن لما غربت الشمس اليوم هذه ليلة الأحد، هذه ليلة الأحد. ما نقول يخطئون الآن حتى بعض طلبة العلم واللي يعنون عن الدروس يقول والله مثلا الدرس الفلاني يوم الجمعة مثلا بعد صلاة المغرب، هذا غلط. هو إذا قلنا بعد صلاة المغرب في يوم الجمعة صار ليلة السبت، صار ليلة السبت. قال ومن أراد يعتكف يوما أو وقت دخل قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد الاعتكاف من صبيحته وخرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخر أيام اعتكافه. لماذا؟ لأن الليلة كما ذكرت لكم تتبع اليوم الآخر. ولو دخل قبل طلوع الفجر أجزأه. لماذا؟ لأن الليل كله محل لبدء الاعتكاف، فيعني من غروب الشمس إلى قبل الفجر. واستحب مالك لمن اعتكف العشر الأخير أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى، يقول يطلع من المسجد إلى مصلى العيد يبات تلك الليلة. ولو مرض معتكف العشر الأواخر ثم أفاق قبل الفطر رجع إلى معتكفه فيبني على ما مضى، لأنه أصلا معذور. لو مرض معتكف العشر الأواخر ثم أفاق قبل الفطر رجع إلى معتكفه ويبني على ما مضى. فإن غشيه العيد يعني مر عليه العيد انصرف إلى منزله، لأنه يوم لا يصح اعتكافه، لا يصح اعتكافه. هذه رواية ابن القاسم، وروى عنه ابن نافع أنه يفطر ويخرج العيد مع الناس ثم يعود إلى معتكفه ولا يدخل منزله ولا يعتد بمقامه يوم العيد في المسجد من اعتكافه. طبعا هذا مخالف للأصول، أصول المذهب أنه يمنع من الاعتكاف من دون صيام. قال ولو اعتكف خمسة من رمضان وخمسة من شوال خرج يوم الفطر من المسجد إلى أهله ثم عاد قبل غروب الشمس من يومه وقال عبد الملك يقيم في المسجد يومه ولا يخرج إلى أهله، ويكون يومه ذلك كليالي الاعتكاف، ولا يخرج المعتكف من المسجد لشيء إلا لحاجة. وذكر حقيقة مسائل كلها هي تفقه رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال ولا بأس أن يكتب في المسجد الكتاب الخفيف في حاجة لا بد له منها ويقرأ القرآن. يقول لا بأس أن يكتب شيء المعتكف. ولاحظ كيف دقة الفقهاء ويشيرون إلى أن المعتكف ينبغي أن يعني يحرص على أن يتفرغ للعبادة والطاعة، وأن يتجرد من العلائق والعوائق والمشوشات والمشغلات. لاحظ حتى يقول لا بأس أن يكتب. الآن بعض الناس للأسف الشديد يعني يقضي وقت الاعتكاف على المحمول وعلى الرسائل وعلى دخول برامج وشيء من هذا القبيل. هذا ليس باعتكاف، هذا له، هذا له. ولذلك المعتكف هو الذي تجرد وانقطع عن كل العلائق والعوائق والمشوشات وانصرف إلى ربه، وحرص أن يكون هذا الوقت كله لله عز وجل، ليس للنفس البشرية حظ، وليس لأحد من الخلق حظ. هكذا هو الاعتكاف. قال ويقرأ القرآن، يعني صلي ويقرأ القرآن ويسبح. ولا يبيع ولا يشتري. لماذا؟ لأنه يحرم البيع والشراء في المسجد، ولا يشتغل بتجارة ولا عمل ولا حاجة تشغله عن الذكر وعن ماله كان لزومه للمسجد. ولا بأس أن يأمر من يكفيه أشغاله. يقول يجوز أن يكلف واحد، يقول جيب لي الأكل، جيب لي الشرب، خذ الثوب هذا، غسله، خذ كذا، يعني واحد يتردد عليه. وجائز للمعتكف عقد النكاح والتطيب بخلاف المحرم. يقول للمعتكف لا يمنع من عقد النكاح سواء له أو لغيره. قد يكون مأذون شرعي ويبحث عنه الناس، قال والله معتكف، يجوز أن يأخذ دفترة عنده في المسجد ويعقد النكاح، لأنه ليس محرم. هذاك المحرم ممنوع من أن يعقد له أو لغيره. قال وجائز للمعتكف عقد النكاح والتطيب، أيضا يتطيب، بل قد يتأكد في حقه، خاصة إذا طالت المدة فقد يحتاج إلى التطيب والتنظف، تنظف، يغتسل في المسجد مثلا في دورات مياه المسجد، وأيضا يتطيب، يأتي بالطيب معه، نعم، لأنه يشهد الصلوات وكذا. قال ومن اشترط في اعتكافه مدة ذكرها وقال لي، وقال إن بدا لي خرجت لم ينفعه شرطه عند مالك ولزمه الاعتكاف على سنته. يقول من اشترط في اعتكافه مدة ذكرها وقال إن بدا لي خرجت، يعني مثلا بعض الناس الآن يقول لك أنا موظف وما أعطوني إجازة، فسأعتكف وأشترط أني أذهب وقت الدوام وأرجع. عند مالك ما ينفعها، هذا ليس له، يلزمه الاعتكاف لكن هذا الشرط ملغي، هذا الشرط ملغي. وبعض الفقهاء طبعا يسهل في هذا، يقولون إذا اشترط المعتكف شرطا صحيحا جاز له ذلك. قال والذي يفسد الاعتكاف، طبعا الآن بدأ بمبطلات الاعتكاف، مفسدات الاعتكاف، غشيان النساء ومباشرتهن. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا جامع المعتكف امرأته بطل اعتكافه للنص. فمن قبل أو باشر ولم ينزل فسد اعتكافه عند مالك وجماعة من أهل المدينة. ومنهم من قال لا يفسد اعتكافه إلا بأن ينزل أو يولج، والأول أصح. يعني الحافظ بن عبد البر يقول قول مالك هو الأصح، يعني من قبل أو باشر حتى ولو لم ينزل اعتكافه فاسد، فكيف لو أنزل؟ فكيف لو أنزل؟ لأن هذا مما يتلذذ به المعتكف، وهو أحد مقدمات الجماع، والمعتكف منهي عن الجماع ومقدماته. قال ومن أتى كبيرة في اعتكافه بشرب خمر أو غير فسد اعتكافه. طبعا هذا مما يفرضه بعض الفقهاء، وقد يعني لا ينبغي الاستغراب، لا ينبغي الاستغراب. فقد يوجد شخص والعياذ بالله يعني معتكف لكن عنده إدمان على مخدر، إدمان على مصيبة من هذه المصائب، هنا يفسد اعتكافه عند المالكي. ومن أفطر في اعتكافه متعمدا فسد اعتكافه عند مالك. ليش؟ لأن أصلا يجعلون من شروط صحة الاعتكاف الصيام، فإذا أفطر متعمد قالوا بطل اعتكافه. وهو قول من يقول لا اعتكاف إلا بصوم، ومن أجازه بغير صيام لم يفسد عنده بذلك، وبالله تعالى التوفيق. عموما نكون بهذا قد انتهينا من التعليق على هذا الباب العظيم أو الكتاب، من كتاب الصيام، من كتاب الكافي للحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه ورضي عنه. وأعتذر منكم عن ترك بعض المسائل وهي قليلة ولله الحمد، لأن الكتاب كبير ويحتاج إلى شرح وتوسع، والدورة 3 أيام يعني ما تحتمل مثل هذا التطويل، لكن أعتقد بأننا إن شاء الله أتينا على القدر المهم من هذا الكتاب. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، ونلتقيكم إن شاء الله على خير بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.